وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن إشكال حجية الأخبار مع الواسطة بصيغته التي طرحت سابقا دفعه واضح، وذكروا كيفية الدفع كما ذكرناها في الدرس السابق، بل أصل تصور الإشكال بناء على ما هو الصحيح من تعدد الحكم في عالم المجهول. أصل تصور الإشكال مواضع، يعني ماكو إشكال، ما ينبغي أن يورد مثل هذا الإشكال بناء على تعدد الحكم والحجية، الحكم بوجوب التطبيق والحجية بلحاظ عالم مجعول، ويقتفى موضوع الإشكال أفضل. لكن هناك قد يقال بأنه يمكن تصوير الإشكال لا بلحاظ عالم مجعول، وإنما بلحاظ عالم جاعل. بهذا البيان، البيان الذي أيضا ذكرناه في الدرس السابق وحاصله كان هو هذا، أنه في عالم الجعل هناك دليل يحكي عن عالم الجعل، وهذا الدليل دليل واحد، والحكم مجعول بإنشاء واحد وثابت بدليل واحد. هذا الإنشاء الواحد، الإنشاء الواحد لابد المنشئ والحاكم بهذا الحكم لابد أن يلحظ ما يحكم به، لابد من لحاظ حكم إذا كان له حكم واحد، أو أحكام إذا كانت له أحكام ماذا متعددة بإنشاء واحد. ما في مشكلة في يعني وحدة الإنشاء، وحدة الدليل، ما تمنع من تعدد ماذا تعدد الحكم، لكن لابد من افتراض أن المنشئ يلحظ ما يصدر منه من أحكام ويحكم، لابد أن يلحظ هذا الحكم. هذا عندما يكون الحكم واحد ماكو مشكلة في لحاظه، عندما تكون الأحكام متعددة وفي عرض واحد أيضا ماكو مشكلة من افتراض لحاظها، ما يلزم محذوف أن يلحظ هاي الأحكام المتعددة في الإنشاء الواحد. لكن عندما تكون الأحكام طولية بمعنى أنها مترتبة، بمعنى أنه لا يتحقق منها فرد إلا بعد شمول وتحقق ماذا فرد آخر، الحجية عندما تثبت لخبر الكلين عندئذ تثبت الحجية لخبر من يتولد من ذلك، أو يثبت من ذلك بعد شمول الحجية قبل كلين خبر علي بن إبراهيم كما قلنا، وعندئذ تثبت له الحجية. هاي الحجية الثابتة لخبر علي بن إبراهيم هي سيقول الحجية الثابتة لخبر الكلين، وهكذا حجية خبر إبراهيم بن هاشم وحجية خبر كذا إلى آخره. هذه حجيات أو قل أحكام مترتبة وطولية. الإشكال يقول بأنه يستحيل لحاظ هذه الأحكام المترتبة والطولية بلحاظ واحد، باللحاظ الواحد لا يمكن للملاحظ والمنشئ أن يلحظ هذه الأحكام المترتبة ماذا الطولية. لماذا؟ لأن افتراض طوليتها يمنع من ماذا؟ من أن يلحظ الحكم المتأخر رتبة، والواقع في طول الحكم الأول أن يلحظ في مرتبة الحكم الأول. وإلا يلزم من ذلك أن يلحظ الحكم في مرتبة سابقة على ماذا؟ على نفسه. أن يلحظ الحكم في مرتبة سابقة على نفسه. في عندما يلحظ الحاكم الحجية الأولى، أي شيء كان الحجية الأولى مثلا، عندئذ لا يمكنه أن يلحظ الحجية المتأخرة عنها رتبتان والواقع في طولها، وإلا إذا لاحظ هذه الحجية المتأخرة عنها رتبة والواقع في طولها يلزم أن يلحظ الشيء في مرتبة سابقة على شنو؟ على نفسه. وهذا هو المحذور الذي مثلا يمكن أن يفسر الإشكال على أساس الإشكال الوارد على ماذا؟ على الأخبار مع الواسطة. فالمسألة ليست مسألة ثبوتية ترد فيها الإشكالات السابقة، وإنها مثلا إثباتية. ولذا لو كان هناك إنشاءان أو إنشاءات متعددة ما في مشكلة، يعني يلحظ هذه الحجية وهذه الحجية وهذه الحجية، ما في مشكلة. مشكلة في مقام الإثبات أن الدليل الدال على الحجيات المتعددة ودليل واحد، آية النظر هذا دليل واحد، إنشاء واحد، في الإنشاء الواحد لا يوجد إلا لحاظ واحد. هذا اللحاظ إذا لاحظ هذا الحكم من غير المعقول أن يلحظ أيضا معه الحكم المترتب عليه، والذي لا يوجد إلا ماذا؟ إلا باعتبار ثبوت هذا الحكم الأول. وإلا يلزم تقدم لحاظ الشيء في مرتبة سابقة على نفسه. هذا الإشكال الجواب عنه هو أن المنشئ للأحكام المتعددة بإنشاء واحد صحيح لا بد أن يلحظ هذه الأحكام، لكن أي ضير في افتراض أنه يلحظ هذه الأحكام من خلال عنوان مشير إلى هذه الأحكام فتكون ملحوظة إجمالا، فتكون ملحوظة ماذا؟ إجمالا. وعادة هكذا يكون، هو يلحظ الأحكام لكن كيف يلحظ؟ العنوان واحد مشهور، عنوان وجوب التضليل، عنوان الحجية، أي عنوان كان آخر من قبل هذه العناوين، اللي هو يشير إلى ماذا؟ إلى هذه الأحكام المتعددة التي تقع في الخارج. فإذا الأحكام حتى إذا كانت طولية، طوليتها لا تمنع من ماذا؟ من أن تكون ملحوظة لكن إجمالا لا تفصيلا. وهذا يكفي في مقام ماذا؟ في مقام تصحيح الإنشاء وتصحيح لحاظ الأحكام المتعددة بالإنشاء الواحد وفي اللحاظ الواحد. يكفي هذا لحاظ العنوان المشير إلى ماذا؟ إلى واقع الأحكام التي يريد أن يحكم بها. فيكون قد لاحظ هذه الأحكام جميعا حتى إذا كانت طولية، فضلا عما إذا كانت في عرض واحد ولاحظها. وهذا اللحاظ هو الذي يكون مصحح للإنشاء ويكتفى به في مقام تصحيح الإنشاء. وكما نعملنا لحاظ واحد للأحكام متعددة من خلال عنوان مشير إلى هذه الأحكام المتعددة في عرض واحد كانت أو طولية ومترتبة فيما بينها، لكنه لاحظها عندما حكم بها، لاحظها عندما حكم بها هو لاحظها، لكن بهذا اللحاظ، اللحاظ بواسطة العنوان المشير إليها. وهذا يكفي في صحة الإنشاء الواحد و المال الذي ليس له إلا لحاظ ماذا؟ إلا لحاظ واحد. ولا يلزم من ذلك أن يلحظ الشيء في مرتبة سابقة على شنو؟ على نفسه. لماذا؟ لأننا افترضنا أنه هو في الرتبة السابقة هو لاحظ ماذا؟ لاحظ هذا الفرد من الحكم الذي هو في طول الحكم الأول وفي ومتأخر عنه رتبة، ولاحظه هو لاحظه في الرتبة السابقة هو لاحظه، لكن لاحظه إجمالا. من خلال العنوان المشير، لو كنا نشترط بتصحيح الإنشاء وتصحيح اللحاظ أن تلحظ الأفراد بخصوصياتها وخصوصياتها الخاصة المشخصة لها، حينئذ قد يرد هذا الإشكال، لأن الفرد بخصوصياته التي تميزه عن سائر الأفراد هذا لا وجود له في الرتبة الشنو السابقة، عندما تكون هناك طولية وترتب لا وجود له بخصوصياته لا وجود له في الرتبة السابقة. فقد يثار هذا الإشكال ويقال بأنه كيف يلحظ المتأخر الذي لا وجود له في الرتبة السابقة، فيلزم من افتراض لحاظه في الرتبة السابقة لحاظ الشيخ في مرتبة سابقة على ماذا؟ على نفسه. لكن عندما لا نشتغل ذلك في تصحيح اللحاظ وتصحيح الإنشاء الواحد، يكفي أن يلحظ عنوان يشير إلى واقع هذه الأحكام التي يوجد بينها طولية ويوجد بينها ترتب، هذا يكفي، هذا موجود في الرتبة السابقة موجود. فإذا لا يلزم من افتراض لحاظ الحكم المتأخر رتبة في المرتبة السابقة لحاظ الشيء قبل ماذا؟ في مرتبة سابقة على ماذا؟ على نفسه. لا، نحن لاحظناه سابقا، وهذا اللحاظ الإجمالي غير لحاظ الفرد بالتفاصيل التي يتميز بها عن سائر ماذا؟ عن سائر الأفراد. هنا ما نقدر نقول لاحظ الفرد، لاحظ الحكم في مرتبة سابقة على نفسه، هو لاحظه بلحاظ إجمالي، ولا مانع من افتراض اللحاظ الإجمالي في المرتبة السابقة على ماذا؟ على نفسه. وبهذا ينحل حتى هذا الإشكال. ومن هنا يظهر أن هذا الإشكال يمكن تجاوزه إذا طرح الصيغة الأولى، فتجاوزه يكون بما مر من دفع الإشكالات الواردة على الأخبار مع الواسطة، الإشكالات الثبوتية التي أشير إليها سابقا الواردة على ماذا؟ على الأخبار، حجية الأخبار مع الواسطة. وإذا أثير بصيغته الثانية اللي هي لها صورة معقولة، هذا المثال له صورة معقولة، فجوابه هو هذا، وأننا لا نشترط أن يكون أن يلحظ جميع الأفراد بخصوصياته المميزة، لا يلحظها من خلال عنوان مشير إليها كما هو المتعارف في القضايا الحقيقية. إلى هنا يتم الكلام عن آية النبأ وما ألحق بآية النبأ، وتبين أنه يعني لن يثبت دلالة آية النبأ على حجية خبر عادل. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثانية، الآية المهمة الثانية التي استدل بها على حجية خبر واحد. الآية الثانية آية النفر، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية خبر الواحد؟ تتوقف على إثبات أمرين، إذا ثبت تم الاستدلال بالآية على حجية خبر واحد الظن غير العلم. الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال بالآية هو أن تستفاد أن يستفاد من الآية الشريفة وجوب الحذر عند إخبار المنذرين، عند إخبار المنذر وجوب الحذر أمر أساسي في هذا الاستدلال، أنه يجب الحذر، يجب الحذر عند إخبار المنذر، عندما يخبرك المنذر الناثر يعني التفقه في الدين، إذا رجع إليك وأخبرك فيجب عليك شنو؟ يجب عليك الحذر، يجب عليك ماذا؟ الحذر. الأمر الأول الذي لابد من إثباته هو دلالة الآية على وجوب التحذر ووجوب الحذر. الأمر الثاني بعد الفراغ عن الأول هو أن تدعى الملازمة بين وجوب الحذر عند إخبار المنذر وبين حجية حذره، وهذا هو المطلوب، أن هناك ملازمة بين وجوب الحذر عند إخبار المنذر، عندما يخبرك المنذر بحكم شرعي يجب عليك الحذر، هذا وجوب الحذر عليك مطلقان، هاي لا بد من هذا. يعني شنو مطلقان؟ يعني سواء حصل العلم أو شنو أو لا، حتى إذا لم يحصل العلم من إخبار المنذر لك بالحكم الشرعي مثلا، حتى إذا لم يحصل لك العلم مع ذلك قوله يجب عليك الحذر، هذا وجوب الحذر مطلقان حتى في صورة عدم حصول العلم. في الأمر الثاني يدعى أنه بينه وبين الحجية ملازمة، هذا معناه أنه كلام حجة، ويثبت بذلك حجية إخبار المنذر سواء حصل العلم أو شنو، سواء كان إخبار موجب لحصول العلم أو لم يكن موجبا لحصول العلم، مع ذلك يكون خبره حجة. وأما إذا ناقشنا في الأمر الأول ما يمكن الوصول إلى نتيجة، لا يجب المقدمة الثانية واحدة مثل تجدين المقدمة الثانية، هي تدعي الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين ماذا؟ وبين الحجة. أو لا، قلنا أن الآية تدل على وجوب الحذر لكن لا مطلقا، تدل على وجوب الحذر عند حصول العلم، أما في صورة عدم حصول العلم شنو؟ الآية ما هي دلالة على وجوب الحذر أيضا. المقدمة الثانية لكن في الزمان في كما أن المقدمة الثانية ضرورية، لأنه إثبات وجوب الحذر وحده مطلقان من دون الانتقال منه إلى إثبات الحجية مثلا، هذا أيضا لا ينفع من إثبات الحجية. المقدمة الأولى، الأمر الأول، هناك وجوه عديدة ذكرت لإثباته، الأمر الأول وهو شنو؟ أن مفاد الآية وجوب الحذر، وجوب الحذر، يجب الحذر مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في صورة غاب قول العلم أو لا، غاب قول المنذر العلم أو لا، هذا هو الأمر الأول. نتكلم في هذا الأمر الأول، ذكرت وجوه لإثبات هذا الأمر الأول مذكورة في الكتب، الأمر الأول هو الوجه الأول، هو يعني كم على خطوات. بالخطوة الأولى أن تثبت في مطلوبية الحذر، اللي هي المطلوبية عامة الوجوب شنو وغير الوجوب، هذا الخطوة الأولى. بالخطوة الثانية يثبت به شنو وجوب الحذر، يعني ينتقل من مطلوبية الحذر علما إلى وجوبه، وإذا ثبت الوجوب الخطوة الثالثة إثبات الإطلاق، أن وجوب الحذر مطلق، يعني يشمل صورة حصول العلم وصورة عدم حصول العلم، ويثبت وجوب الحذر مطلقا وهو المطلوب في المقدمة الأولى. بالخطوة الأولى وهي إثبات مطلوبية الحذر، قالوا نتمسك بكلمة لعل، لعل الواردة في الآية، لعلهم يحذرون، الداخل على ماذا؟ الداخل على، داخل على الحذر، لعلهم يحذرون. لعل فيها دلالة على الترجي، على الترجي، أو حتى التعبيرات عن كفاية لها دلالة على إنشاء الترجي. على إنشاء الترجي على إنشاء الترجي الذي يظهر من قائل لعل أنشأ الترجي في مرحلة المدلول التصديق الجدي. هناك كلام في أنه هل أنشأ الترجي بداع الترجي الحقيقي أو أنشأ الترجي بداع آخر غير الترجي الحقيقي. هذا عندما تصدر هذه الكلمة من إنسان ممكن، من إنسان عادي، من إنسان، هذا ما في مشكلة في أن نقول بأن مقتضى التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت هو أن هذا الترجي صدر منه أو أنشأه بداع الترجي من الحقيقة. ما في مشكلة في هذا، ما في مشكلة في أن الإنسان يترجى واقعا يترجى شيئا معينا، لكن عندما يصدر من المولى سبحانه وتعالى الذي يستحيل في حقه الترجي الحقيقي بما يستلزم ذلك من العجز ومن الجهل بالنسبه اليه سبحانه وتعالى، حينئذ لا يمكن ان نقول بان انشاء الترجي في الايه الشريفه من قبله هذا هناك او يكشف عن شنو، عن ترجي حقيقي وواقعي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يستلزم العجز أو الجهل عن هذه الأمور. إذن نحن مجبورين على أن نقول أن إنشاء الترجي في الآية وهو كلام الله سبحانه وتعالى، إنشاء الترجي في الآية صدر لا بداع الترجي الحقيقي، لا بداع الترجي الحقيقي. فلا بد أن نفتش عن أقرب داعي جدي للترجي ماكو محذور في افتراضه، هذا ثبت. فنقول أن إنشاء الترجي في الآية صدر بداعي كذا، بداعي كذا. وأقرب الدواعي الجدية للترجي الحقيقي هو المطلوبية، ومطلوبية ثالثة أنشأ الترجي بداع الطلب، بداع المطلوبية، بداع يبين أن الحذر شنو مطلوب، أن الحذر مطلوب. وبهذا تتم الخطوة الأولى في هذا الوجه، وهو إثبات مطلوبية شنو، مطلوبية الحذر. الخطوة الثانية هو إثبات وجوبه، هذا ثبتوها أو صاحب هذا الوجه ثبتها بدعوى الملازمة بين مطلوبية الحذر وبين شنو، وبين وجوبه. يقول لازم إذا كان مطلوب يكون واجب، بالمعالم الموجودة إذا كان مطلوب فهو شنو، فهو واجب، لأن الحذر والتحذر إما أن يكون له مقتضي أو ليس له مقتضي. إذا كان له مقتضي يكون واجب، ما له معنى حسن الحذر واستحباب الحذر، وذلك باعتبار أن المقصود بالحذر في المقام هو العقاب الأخروي، والعقاب الأخروي، والعقاب الأخروي احتماله يكون ماذا، يكون منجز، يكون منجز، ويجب الاعتناء به ويجب الحذر منا. فإذا إلى مقتضي فيكون واجب، ولا معنى لافتراض حسنى، لأن الذي يحذر منه هو شنو، العقاب الأخرى. الذي يحذر منه هو العقاب الأخرى، لعلهم يحذرون من ماذا، يحذرون من العقاب الأخروي. هذا العقاب الأخروي الذي هو مورد الحذار، هذا إذا كان احتمال موجود، المقتضي إلى موجود، فالحذر منه يكون واجبا. وإذا ما كان المقتضي المصدر موجود حينئذ ما له معنى حتى للحذر حتى على مستوى الاستحضار ومستوى شنو المطلوبية. إذا ما مقتضي الحذر، إذا مقتضي الحذر ما كل معنى الحذر ولا معنى لمطلوبية الحذر. فإذا ثبتنا مطلوبية الحذر هذا يكون ملازم العلم للوجود، يعني معنى ثبتنا مطلوبية الحذر يعني ثبتنا وجود مقتضي للحذر من العقاب الأخروي، أو مقتضي للحذر من العقاب الأخروي، هذا المطلوبية عن الوجود، عن الوجود ويجب الحذر، وبهذا يثبت ماذا؟ وجوب الحذر. الخطوة الثالثة الإطلاق، أن نثبت أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو يعني إطلاق الآية لحالة عدم العلم، عدم حصول العلم من أخبار المنذر. أنا لم يحصل العلم من أخبار هذا المنذر، مع ذلك الآية تكون مقتضى إطلاقها. يقول مع ذلك لا يقول أن الحذر مطلوب بل واجب، يثبت الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال وهو شنو؟ وهو أن الحذر واجب عند إخبار المنذر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ حصل العلم أو لم يحصل العلم؟ هذا الأمر الأول، هذا الوجه الأول لإثبات الأمر الأول. الوجه الثاني لإثبات الأمر الأول هذا يلحظ انتهى الوقت كلش، وصلى الله على محمد.